الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشوكاني في كتابه الدرر، قال: فصل. والغسل الواجب هو أن يفيض، هو أن يفيض الماء على جميع بدنه، أو أن ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه. وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن. أورد رحمه الله تعالى هذا الفصل وهو الآن في سياق كلامه على أحكام الغسل، لأنه قال: باب الغسل. وقلنا أن العلماء يقسمون كتبهم إلى كتب وأبواب وفصول، ذلك لفوائد كما مرت معنا في أوائل هذا الكتاب. والفصل هو كالاستثناء وكالمبحث الخاص الذي له تعلق بالباب بالجملة، وله انفراد بأحكام خاصة من وجه آخر، ولهذا يجعل في فصل خاص. قال رحمه الله: والغسل الواجب. ومراد بالواجب الذي يسقط الوجوب، الذي يسقط الوجوب، ومعناه ما دون هذا المذكور لا يجزئ الغسل، أي لا يسقط الوجوب إلا بهذا المذكور. قال: هو أن يفيض الماء على جميع بدنه، أي يصب الماء على جميع بدنه، كما ورد في ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة اغتساله. وقد أشار إلى هذه الأحاديث في الشرح، منها ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وغيرها من الأحاديث الأخرى التي أشار إليها في الشرح رحمه الله تعالى. قال: أو أن ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق. ودليل الاكتفاء والاجتزاء بالانغماس الحادثة التي مرت معنا في أوائل كتاب الطهارة، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فدل على أن الانغماس في الماء مما يجزئ في إسقاط الغسل الواجب، وما كان بمعنى من الأحاديث يدل على هذا المعنى. فالانغماس في الماء يجزئ عن إفاضة الماء على البدن، بل هو أشد تعميما. إذا كان الإفاضة تعمم على الجسد فالانغماس من باب أولى. قال: مع المضمضة والاستنشاق، على ما سبق من ذكر وجوب المضمضة والاستنشاق. قال: والدلك لما يمكن دلكه. ومسألة الدلك فيها خلاف بين أهل العلم، والقول به هو قول جماعة من أهل العلم، منهم ما روي عن الإمام مالك رحمه الله، ولكن خصه في مواضع اختفاء، مواضع الاختفاء والمواضع التي هي مظنة عدم الوصول الماء إليها، مثل المغابن وعطف البطن والإبط ونحو ذلك من المواضع التي يخشى عدم وصول الماء إليها. وهذا هو القول الصحيح، أن ما كان من الجسد يحتاج إلى دلك فإنه يدلك. ودليل ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله وفعله، مما يدل على هذا المعنى بعمومه. فمن فعله أنه كان يصب الماء على شعره، على رأسه، حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، يعني المقصود هو الإرواء. فإذا كان هناك دلك فيكون الدلك المقصود منه هو إرواء البشرة، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام فيما يحسن بعضها للعلم تحت كل شعرة جنابة. فهذا يدل على أن المقصود من الدلك هو إرواء الجسد بالماء، فإذا حصل بدون دلك فإنه يجزئ، فإذا يحتاج الدلك عند مضان عدم الإرواء. من هذا مواضع الطي مثل ما مر معنا في كلام الإمام مالك رحمه الله، المغابن وعطف البطن والإبط ونحو ذلك، ومنه كذلك ما بين الأصابع، أو كذلك إذا كان هناك دهن، أحيانا يكون على الجسد دهن شديد فيحتاج عند ذلك أن يمر الماء، أو يكون على الجسد قشر، إما مثلا قشر من قشر السمك، أو كذلك شيء من أنواع الطلاء أو بقايا ذلك، أو كذلك أنواع من أنواع الزينة التي يكون لها جرم ويبقى على بعض أطراف النساء، فمثل هذا يحتاج إلى دلك وإزالة ما يمنع وصول الماء. فإذا الصحيح في الدلك أنه فيه تفصيل، ليس مطلقا، ولكن في الموضع الذي يظن أو يغلب على الظن عدم وصول الماء إليه. قال: ولا يكون شرعيا إلا بالنية. ودليل ذلك هو عموم الأحاديث الواردة في هذا الباب: إنما الأعمال بالنيات. ومر معنا أن النية شرعت للتفريق بين العادة والعبادة، وللتفريق بين العبادة والتمييز بين العبادة والعبادة الأخرى. فالغسل في الحقيقة يلتبس غسل العادة بغسل العبادة، قد يغتسل الإنسان للتبرد، وقد يغتسل غسل الجنابة لرفع الحدث واستباحة الصلاة، فإذا كان كذلك فإنه إذن يحتاج إلى نية ليميز بين العبادة والعادة. قال: لرفع موجبه، أي موجب هذا الغسل، مثل جنابة أو إذا كان ميت ونحو ذلك. قال: وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء. وهل معنى هذا في كلام المؤلف رحمه الله أن لكل نوع من أنواع الموجبات التي مرت معنا وهي سبعة فيما ذكرها المؤلف رحمه الله أن لها نية خاصة؟ الجواب: لا، ليس لها نية خاصة، بل الصحيح أنه إذا حصل الغسل على الوجه الشرعي الصحيح فإنه يجزئ وتحصل به الاستباحة للصلاة. قال: وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء. وندب غسل أعضاء الوضوء لماذا؟ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث ميمونة ومعناه في حديث عائشة. قال: إلا القدمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر غسل القدمين في آخر شيء، والحكمة من ذلك قالوا لأنه ربما كان في الموضع الذي يغسل فيه بقايا الاستنجاء، فمن الحكمة أن يبتعد عن ذلك الموضع ويغسل رجليه في آخر شيء. وعلى هذا فإذا قدم غسل القدمين فإنه لا حاجة لإعادته بعد ذلك، والسنة أن يؤخر ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم التيامن، كذلك من السنة التيامن لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث المذكورة، وهكذا لعموم قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وفي شأنه كله، ومن الطهور الغسل، ومن الطهور الغسل. طيب، فعلى هذا إذا لم يتوضأ وضوء الصلاة فهل يجزئ الغسل؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه إذا كان وضوء عبادة فإنه يجزئ في استباحة الصلاة، وقد رويت في ذلك آثار كثيرة، رويت في ذلك آثار كثيرة. وقد أشار رحمه الله إلى بعض الأحاديث التي فيها ذكر الغسل دون الوضوء لكن فيها ضعف. وهذه الأحاديث وإن لم تصح إلا أن معناها صحيح، معناها صحيح لوجود الأمر بالغسل في عموم الكتاب وعموم السنة وليس فيها ذكر الوضوء. وعدم ذكر البيان وقت الحاجة ممتنع، فدل ذلك على عدم الإلزام بالوضوء مع هذا الغسل، لكن يكفي أن يكون غسلا شرعيا. ومن ذلك أنه لا يفعل شيء من نواقض الوضوء، فمثلا إذا انتقض عليه الوضوء بحدث مثلا هواء أو شيء أثناء الغسل فإنه يحتاج أحد أمرين، إما أن يتوضأ وإما أن يعيد الغسل. أو كذلك مس ذكره، وقلنا المس يكون بباطن الكف، فكذلك هو بين أمرين، أن يعيد الغسل أو يعيد الوضوء. والغسل الكامل هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم عليه الوضوء كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب. هل في شيء؟ نعم. يجزئ عن الوضوء. السؤال إذا يريد يتغسل ما في بأس، لا شك أنه جائز الغسل، لكن إيش السؤال؟ هل يجزئه بدون وضوء؟ هذا السؤال. ها؟ نعم. ويريد يجزي عن الوضوء. لا، في خلاف بين أهل العلم. السؤال فهمتم؟ يقول أخونا أبو عبد الله إذا كان الرجل اغتسل غسلا ليس غسلا واجبا، اغتسل غسل مباح أو مستحب وهيئته وصورة هذا الغسل مثل غسل الجنابة مثلا، ولم يتوضأ معه، فهل يجزئه مثل ما نقول، مثل ما قلنا في غسل الجنابة، هل يجزئه عن الوضوء؟ الجواب أن هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال أنه يجزئه كما قيل بالإجزاء في تلك الأغسال، ومن أهل العلم من قال لا يجزئه لأن المقام مقام تعبد، وما جاء إجزاؤه في الشرع في غسل التعبد خاصة فإنه ينحصر فيه. وهذا القول هو الأحوط، وهو الذي كان يقول به شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فإذا كان الغسل ليس غسل عبادة فإنه لابد له من وضوء. إذا كان الغسل ليس غسل عبادة فلابد له من وضوء. فإن قال قائل ما هو الدليل على التفريق؟ نقول الدليل على التفريق هو الدليل، لأن الدليل الذي دل على إجزاء الغسل دون الوضوء هو دليل غسل العبادة فقط، فالتعدي إلى غسل غير العبادة يحتاج إلى دليل. التعدي إلى غسل غير العبادة يحتاج إلى دليل. أدلة الكتاب والسنة الدالة بالإجزاء في الغسل دون الوضوء، دون ذكر الوضوء، جاءت في الغسل الذي هو غسل عبادة، وما سوى ذلك لم يرد به الدليل فيحتاج إلى دليل. والأصل هو الإلزام بالوضوء، والله تعالى أعلم. زيادة على ذلك الآثار المروية. طيب، وبهذا القدر نكتفي، وإلى هنا والحمد لله.